أما بعد فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تذكرة الكتاب الثاني في أدب العالم بنفسه وقراءات طالبه ونفسه. وفي الدرس الثامن قال: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والكبر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن إبراهيم بدر الدين الجماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الأدب التاسع للعالم في نفسه وهو أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمله بالأخلاق المرضية. وهذا أمر واجب على العالم وطالب العلم أن يحسن باطنه كما يحسن ظاهره، بل أعظم من ذلك، لأن الظاهر محل نظر العباد مع الرب جل وعلا، أما الباطن فهو محل نظر الرب جل وعلا وحده. وما كان حاله كذلك، لأن الله هو الذي يطلع عليه وحده، هو أولى بالتحلية والتحسين، أن يحسن الإنسان باطنه وقلبه أفضل وأكثر مما يهتم بالظاهر. ونحن الآن الحمد لله كله لله وثوب قصير والظاهر على السنة، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم من الصادق فينا من الكاذب، المخلص من المنافق، المرائي من الصادق في عمله، كل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر المقريزي رحمه الله تعالى أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، وهذا على وجه الجملة، وإلا فإن بعض أعمال الجوارح كالصلاة أفضل من بعض أعمال القلوب، لكن على وجه العموم والجملة أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعظم من أعمال الجوارح. والقلب هو الذي يحرك كل الأعضاء للعمل، لذلك إذا انصلح القلب انصلحت الجوارح، وإذا فسد القلب والعياذ بالله فسدت الجوارح. أكثر من الأخلاق الرديئة الغل والحسد، والمسلم لا يغل ولا يصيبه الغل والحقد والحسد على أخيه المسلم. والحسد الممنوع هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عنه إليه أو إلى غيره. وأما الحسد المباح والجائز فهو حسد الغبطة، هو تمني أن يكون له مثل أخيه من المال والعلم والحكمة، فيسلط على هلكة المال في الحق وإنفاق العلم وبذله للناس. هذا من محبوب وجائز، حسد الغبطة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا هو المباح فقط. وأما ما عدا ذلك فالحسد ممنوع، وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يأخذ جسد من حسد، ولكن المؤمن يدفعه. ومن أعظم دوافع الحسد الإيمان بالقدر، أن يؤمن الإنسان أن الله قدر المقادير وخلق الخلائق، وهو أعلم بمحل الفقر الذي يحصله، الذي يزينه الفقر ويحسنه الفقر يزعله كذلك، وربما يكون الغنى سبب في سعادته وفي طاعته فيصيبه ذلك. والبغي أيضا، المسلم لا يظلم أخاه المسلم، والظلم عند أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة هو وضع الشيء في غير محله، أما عند المعتزلة فالظلم هو التصرف في دون الغير وهذا باطل. والغضب لغير الله، الغضب لغير الله تعالى، إذا غضب الإنسان لنفسه فإن هذا من الأخلاق الرديئة. يقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله فيقوم في الناس خطيبا يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. حتى إذا غضب لله يكون غضبا منضبطا بالحدود والأدب الشرعي، ولم يغضب لنفسه قط مع أنه سب وشتم عليه الصلاة والسلام واتهم كذبا في نفسه وأهله، فاتهم في عرضه في عائشة رضي الله عنها، وينقطع الوحي أياما، والنبي عليه الصلاة والسلام ويلقى المنبر يوما فيقول: من يكفيني وأقواما يأذون في أهلي. فتشعب على الصحابة تلبية لله ودعوته عليه السلام فيسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يغضب لنفسه أبدا، قالوا ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهكذا يستخفون به ويحتقرونه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما غضب لنفسه قط. ويأتيه الأعرابي فيمسك مرة إزاره يضربه جلدة شديدة، وكان صلى الله عليه وسلم يوميه يلبس غلدا هجرانيا غليظ الحاشية حتى يؤثر في صفحة عنقه، ويقول: اعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيقول: اعطوه ثلاثة دراهم. ويسأله رجل شيئا فيسوق له غنما بين جبلين، يعني وادي من الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سكوته على من آذاه ضعفا، وإلا فقد اعترض الصحابة حجرا في غزوة الأحزاب والخندق، فلم يصر ثلاثة رجال يحموه، فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم. وكان ركانة رضي الله عنه يصرع جميع الصحابة، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هذا لضعف حصار، وإنما كان عن قوة بدنية، ولكنه كان يملك نفسه عند الغضب. ولذلك ليس الشديد بالسرعة من يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يقول: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب ثلاث مرات. لأن الغضب خطير، إذا غضب الإنسان وذهب عقله ربما يقتل، ربما يقتل، ربما يطلق بدون فائدة، وهكذا. فلابد الإنسان والشديد حقيقة والقوي حقيقة هو من يملك نفسه عند الغضب. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يغضب لله، لا، إذا رأيت منكرا تغضب. كان بعض السلف سفيان الثوري إذا رأى منكرا فلم يستطع أن يغيره تغوط أو تطول دمه، يعني يهرج كلمه ويتغوط دما، رحمه الله تعالى. فإذا رأى الإنسان ما يغضب الله عز وجل فإنه يتمعر وجهه، وربما غضب النبي عليه السلام حتى يحمر وجهه كأنما طبع في وجهه حب الرمان، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه: أن المهاجرين تنادوا: يا للمهاجرين. والأنصار تنادوا: يا للأنصار. فقط كلمة قالوها، ولم ينشوا حزبا ولا جماعة، ولم يدخلوا في هذا الحزب نصارى، ولم يكن نائب رئيس الحزب نصراني، ولم يعني يبذلوا كل ما يملكون من أجل دخول النصارى في حزبهم، لا، وإنما فقط حرش بينهم بعض المهاجرين، فتنادى المهاجرون: يا للمهاجرين. وتنادى الأنصار: يا للأنصار. رفعوا شعارات شريفة مزكاة في الكتاب والسنة، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ومع ذلك لم رفعوا هذه الأسماء والشعارات الشريفة إلا أنها كانت عصبية خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا كأنما قطع في وجهه حب الرمان يقول أيها الناس أيها الناس أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها يعني اتركوها إنها ممكنة وفي رواية إنها قبيحة. أنا أفهم الشباب الذين يدخلون بالمئات والآلاف في الأحزاب حزب النور حزب الفانوس وحزب الحرية والعدالة وغيرها من الأحزاب ماذا يفهمون أن هذا ليس من دين الله وليس من شريعة الله كما قال سبحانه
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
وقال سبحانه
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها الحديث الصحيح فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واعتزل فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واعتزل فالأحزاب ليست من دين الله في شيء وليس هناك ثمة أي حزب إلا حزبان حزب الله وحزب الشيطان لا يوجد الشريعة إلا هذان إلا هذين الحزبين حزب الله حزب الرحمن وحزب الشيطان لا يوجد شيء اسمه حزب النور حزب الحلال حزب البناء والتلميع حزب كذا حزب النهضة كل هذه ليست من دين الله في شيء قد بينت الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لطرق قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها من نار إلا واحد فهذه الفرق كلها فرق نارية حتى وإن تسموا حتى وإن تسموا باسم السلفية أو باسم نصرة السنة وكانت السنة منهم بريئة وعلى غير منهج السلف فلا يشفع لهم هذه التسمية لابد أن يكون الكلام مطابقا للواقع لابد أن يكون الكلام مطابقا تقول أنا سلفي وأراك في المظاهرات تقول أنا سلفي وأتحقق الكتب كتب العلم فمن يزكي العلماء تحقيقاتي هذا الذي سمى قال قال الله ثم نراه في الميدان مع الدهماء وسفهاء الناس يخرب ويفسد في البلدان وفي العباد والعياذ بالله اين السلفيه اخرج الالباني في المظاهرات هو امام هو امام في هذا الفن اخرج التلاميذ في المظاهرات اخرج الفوزان في المظاهرات او غيرهم من العلم او غيرهم من العلم خرجوا في مظاهرات يقودون الناس ثم بعد ذلك يعني هؤلاء يقولون المظاهرات ليست من دين الله سبحان الله بأي دليل قلت من دين الله من أشهر قليلة وبأي دليل قلت ليست من دين الله لابد أن تبين إذا أردت أن تكون تقول أنا كنت على الباطل حينما أنزل الميدان تقول أنا كنت على الباطل وكنت أحارب شريعة الله
نعم
قال والغش والكبر ايضا المؤمن والعالم في نفس من ادابه في نفسه انه لا يغش لا يغش في بيعه ولا في شراء ولا يغش في علمه لان ينسب العلم الى نفسه فان من بركه العلم نسبته الى اهله اذا نقل عن احد من العلم ينسب هذا العلم فهذا من بركه العلم وايضا لا يغش الطلاب لا يكذب اذا ظهر له الحق وقال له طالب لقد اخطات يا شيخ بكذا يرجع ولا يستحي ان يرجع وهذا العبد من مناقبه ومن حسن خلقه واخلاصه وصدقه اذا ما اخطا يقول له اخطات هكذا الوضوح بدون لف ولا دوران اخطات هذه لا تضرك لابد ان تربي نفسك وتربي اخوانك ومن تحت يديك على ان اخطات والصواب كذا خلاف قومي وتبين لي ذلك كنت اقول هذا سنين عديده ثم تبين لي ان هذا خطا فأنا أتوب إلى الله وأرجو إليه سبحانه ولا تقلدوني في ذلك. كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تقلدوني ولا مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذوا. يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر قد أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. أبو حنيفة رحمه الله. وكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فليس من العيب أن ترجع الخطأ. الحمد لله، اشكر من دلك على الخطأ وأحبه في الله لأنه ينظفك وينقيك بهذه النصيحة. والكبر والمئات، إذا كان الإنسان إذا تعلم يزداد كبرا فهذا العلم لن يكسبه التواضع، التواضع والخضوع. وأكثر الناس تواضعا هم العلماء، كلما ازداد الإنسان علما كلما شعر بجهله وفقره إلى الله وازداد خضوعه بين يدي الله عز وجل. وأيضا خضع لعباد الله، فكانت الجارية تأخذ بكمه عليه الصلاة والسلام وتنطلق به حيث شاءت والصلاة مقامة. فكان يجالس فقراء الصحابة وضعفائهم، قال الله عز وجل ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والبهاء، والبهاء البهاء تقول البهاء أو البهاء، والبهاء يكون في العمل والتسميع يكون في القول، لا يسمى بقوله ولا يراقي بعمله. وأيضا والعجب، أن يعجب الإنسان، يعجب أن يكون عنده عجب بنفسه أو بوجاهته أو بعلمه. لا، قد تسلب هذا العلم كما سيأتي في حال بلعام بن بعوراء، وكان قد آتاه الله علما ثم سأله الله عز وجل ذلك لما تكلم عن موسى وجيش موسى عليه السلام. هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل على قوم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كما سيأتي الإنسان يا إخوة كلما تعلم لا يتكبر. بعض الشباب اليوم يقول الشباب الفيسبوك إذا تعلم كتابا تراه يناقش العلماء ويتكلم في هذا العلم، بل من نستفيد منهم تراه يناقشهم. بل وجد الآن فريق من الحداثية عليهم من الله ما يستحقون، جلسوا على مراقب على مواقع طلاب المسلمين ينتظرون أي فقوة ولو سبق لسان لكي يطيروها كل مطير. بدل ان يستفيدوا من هذه المواقع والعده التي فيها، لان جالسوا يراقبونها ليل نهار كما قال الله بل مكروا الليل والنهار، مكروا ليل نهار والعياذ بالله. اذ لا تلتفتوا الى هؤلاء المجرمين الذي يتصيد سقطات العلماء، هذا امر خطير والعياذ بالله. إذا جاء عليكم الشيخ فلان الشيخ ربيع عنده زجاج، قل من أنت؟ من أنت تدخلنا غير مثلا عنده زجاج؟ ولو كان عنده زجاج لماذا لم تدع إليه تنصحه؟ لماذا؟ كان عندك نصيحة، لماذا تقوله لي أنا؟ حتى يزاهدك في أهل العلم. فمثل هذا احذره على دينك، احذره على دينك، لأنه يريد أن يضلك ويبعدك عن الأئمة والقيم الشامخة على العلماء الراسخين. ابن القيمين زكى رجل الوقت، ابن باز زكى، الألباني زكى، الفوزان زكى، لا ترجع يا صعود وتقول زكى وابن جاك وعنده كذا وعنده كذا. ويأتي مقاطع العلماء يركبها بعضها فوق بعض ويظن حتى يظن الناس أن هذا العالم يرد على هذا. فمثل هذا احذره على دينك، احذر هذا على دينك لأن خطره عظيم جدا. وأيضا ليس من حقك أن تقول فلان أعلم من فلان، لابد أن تكون لكي تقول هذا لابد أن تكون أنت أعلم من اثنين على الأقل فيما يقوله في المسألة التي علمهم فيها، لابد أن تكون أعلم منهما. وعند قتل حبيبنا ذلك هل أنت أعلم من الشيخين لكي تقول أن الفهم لا؟ قل لا، أنا ضعيف. فالضعيف لماذا تسكت؟ إذا كنت ضعيفا ماذا تسكت؟ هذا الأمر مهم جدا يا أخوان. أنشأ الإنسان بعيونه وبنفسه، لا ترى القلاة في عين أخيه وخمسة جذعة في عينك. انشغل بعيوبك، أنت مليء بالعيوب. انشغل بنفسك عن إخوانك السلفيين، انشغل عن إخوانك السلفيين بنفسك، وانظر ما فيك من عيوب وأصبح أولا. وإذا أردت إلى حيث عين عيبا إذا من صح بل وأدب وليد. نعم.
والعجب والسمعة والكفر والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها.
نعم. والكفر أيضا العالم وقال العلم لا يكون فيها، كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا كرم شديد فسأله غنما كما في الصحيح غنما أو شيئا فساق له غنما بين جبلين، يعني وارد كبير للغنم، ويأتيه رجل يصرف يعني الذي يسميه من العباءة فيطويها ويعطيها إياه، فيقول الصحابة له في ذلك يقول إني أردت أن تكون كفن. وقد وقع ذلك في سماع الشيخ من علامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. عبد العزيز بن محمد سأله قال في ذلك البش الذي يلبسه الشيخ، فذهب فغسله وكواه وأهداه إياه امتثالا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعالم وطالب العلم لا يكون بخيلا، ومن اعظم البخل البخل العلم، يعني ان يكتب الانسان بالمال. ولذلك اكثر الناس كرما هم العلماء، اكثر الناس كرما هم العلماء، لانه اذا كان من يصغرك يغذي بدنك فمن يعلمك يغذي قلبك وروحك، هو اشرف ما في بدنك القلب والروح. ولذلك أكرم الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كما يقول عائشة عن الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان في النفقة كثير المرسلة أو كما قال رضي الله عنه كان كثير الإفراط، ودل على أن الإنسان يحتمل الأزمنة الشريفة والأيام الشريفة والأوقات الشريفة ويقدم من الخيرات. وها هو بعد أيام قليلة أيها الأخوة أيام شهر رمضان ولياليه طوال تهتم عليها الإنسان يشتغل، لذلك إن شاء الله سنقوم بالدروس معه والأظهار حتى يشهد كل منا مع القرآن، لأن هذه عادة الصلاة. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان وضع كتب الحديث، وهكذا كان العلماء ويهتمون بالقرآن تلاوة تدوينا وعملا وتعلما. لعلنا نجح فقط درس التفسير من أجل أن يكون اهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. نعم.
والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس.
وأيضا الخبث لا يكون خبيث النفس، والبطر لا يتكبر على الناس، والطمع لا يطمع فيما في أيدي الناس، العالم عنده عزة نفس لا يطمع فيما في أيدي الناس لأنه يملك أرض يخلق وهو ميراث الأنبياء، فلا يمنسه بالطمع فيما في أيدي الناس من مال أو وجاه أو مكانة، لأن عنده أعظم من كل ذلك. والفقر لا يفتخر على الناس أيضا بعلمه ولا بماله ولا بوجاهته ولا عائلته ولا قبيلته. وعلينا أن نكون إخوانا أيها الإخوة، أنت لي هذا مصري، أنت لي هذا فرنسي وهذا بريطاني وهذا كازاخستاني، لا نريد هذه الفوائد أبدا، لا نفرق بيننا فرد ولا اسم ولا رسم، لأن الخط وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم. لكن أنت لي بجميل ليبيا كيف حالك وشلون قال واليوم الإسلامي
سلام سلام. لماذا؟ لماذا؟
هو مسلم وقد يكون أفضل من ذلك. انظر للشوق
لا يفضل العربية على العجمية إلا بالتقوى والعمل الصالح.
إن أشراركم عند الله أتقاكم يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية.
فلا يفرق بين أوطان ولا بلدان ولا لون ولا مال ولا وجاهة إلا أن نكون متحابين في الله متآلبين في الله متوالين في الله حتى لو ذهبت إلى بلد يكون بيني وبينك ألفة ومودة. بعض الناس إذا ذهب إلى بلد خلاص لأنه لم يكن يعرف أخاه الذي يسكن معه وهذا من ذلك وعدم الرجولة لا يكون غريب هذا أبدا.
وبعض الناس ربما إذا فارقته تشعر بألم في قلبك حتى تراه، بل ربما إذا فرق بينكما الليل هو في بيتي وأنت في بيتك تشعر بالألم وطول الليل عند فراق أخيك المسلم. ينبغي أن نكون كذلك جميعا متحابين متآلفين متوادين في الله، ولا نستمع لغيبة ولا نميمة ولا كلام في إخوانك المسلمين، لا يجوز هذا أبدا. إذا قعد قال فلان يفعل كذا وكذا قل سبحان الله لماذا لا تنصحه؟ لأنك لو استمعت لكلامه فأنت أيضا مغتاب مثله وأنت نمام مثله، إما أن تتركه وتغلق أذنيك وإما وأن تقول يا أخي اتق الله اتق الله اذهب انصح لماذا تكلمني أنا. أما إذا رفع الأمر للعلماء أو طلاب العلم إذا رأى الإنسان منكرا هل يعد هذا فتنة أم أن هذا جائز ومشروع؟ ها؟ جائز ومشروع. ما دليله؟ لما قال أحد المنافقين عن الصحابة إنهم أكذب الناس أرسلا وأجمل عند اللقاء فقال كذبت لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس من الفتنة بل هذا من الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. والمداهنة وهي التنازل عن الحق من أجل الناس، وهي غير المداهنة غير المداراة. فالمداراة جائز وهي المذكورة في كما في الصحيح لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذن له بئس أخو عشيرته، فلما دخل ألان له الكلام فقالت له عائشة في ذلك فقال إني لست بسباب ولا سقام في الأسواق. هذا من المداراة. أما أن يتنازل الإنسان عن الحق من أجل إرضاء الناس فهذا يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس والعياذ بالله. هذا من المداهنة المذكورة في قول الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا مداهنة مع الباطل أبدا أبدا في أي مرحلة من المراحل، المجتمع المكي المجتمع المدني لا مداهنة أبدا. فالنبي عليه السلام وهو في مكة أعلنها صراحة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأن جماعة الإخوان حينما يقال لهم لماذا تقولون أن النصارى مسلم مثل غير نصارى العالم كله يكون هذه مداراة حتى نصل إلى الكرسي والحكم ونطبق شريعة الله. لماذا تتعاونون مع الرافضة تفعلون أول حسينية في مصر؟ قلوا مداراة. هذه ليست مداراة، هذه تسمى مداهنة في دين الله سبحانه وتعالى. وحتى مثل الاستضعاف لا يجوز هذا أبدا. قل يا أيها الكافرون، قالوا له عليه السلام نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، يعني نكون على النصف. فأنزل الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد. وسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة في أول نافلة في الليل وهي سنة المغرب، وأول نافلة في النهار وهي سنة الفجر، وبعد الطواف يسن قراءة هذه السورة في الركعة الأولى حتى تبدأ يومك بالولاء والبراء
وتبدأ ليلك بالولاء والبراء. لابد يكون هناك ولاء لعباد الله المسلمين الموحدين وبراء من أعداء الله عز وجل، حتى ولو كان أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو قريبك. المعاملة بالحسنى والبر شيء، والولاء والبراء شيء آخر. قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمطلوب البر والقسط معهم. وأما الحب والولاء فلا يجوز أبدا على كل حال. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا يجوز تولي الكفار، حبهم لدينهم ونصرتهم. فإذا قلت كيف ذلك والمسلم يجوز أن يتزوج نصرانية أو يهودية كتابية، يقال هذا حب جبلي وطبعي. وأما الحب الديني والولاء الديني فلا يجوز إلا لأهل التوحيد وأهل الإسلام. نعم.
والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل.
والتزين للناس هذا لا ينافي، هذا لا يمنع من، يعني هذا من خلق غير الحسن للعالم أن تزين للناس، يظهر للناس بشيء غير الذي هو عليه. وهذا لا يمنع من التجمل عند ملاقاة الناس في مجامع الناس، كأن تلبس ثوبا حسنا في صلاة الجمعة مثلا أو في صلاة العيدين، هذا شيء مشروع.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان عنده ثوب للجمعة والعيدين لا مانع. وكما في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة يا رسول الله: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر قطر الحق يعني رد الحق، وغمض الناس يعني استحقار الناس. الكبر أن ترد الحق وأن تحتقر الناس، وهذا لا يكون من العالم أبدا. نعم.
وحب المدح بما لم يفعل، والعناء عن عيوب النفس، والاشتغال عنها بعيوب الخلق.
نعم. وحب المدح بما لم يفعل، وهذا جانب خطير. يتصرف القلب بقوة وشدة وسرعة، يحب أن يمدح بما لم يفعل، ولذلك ربما يذكر ما فعله حتى يمدحه الناس. لماذا تذكر ما يفعله؟ الله أعلم به. كما قال الله عز وجل: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لازم أن تحب أن تمدح وأنت لم تفعل هذا الشيء أصلا، بل لا يجوز أن تحب أن تمدح إذا فعلت الشيء. فكيف إذا لم تفعل تحب أن تمدح به؟ والصحابة كانوا على غير ذلك، فلما وقع أحدهم في مثل هذا وقال: من منكم رأى الكوكب الذي سقط البارحة؟ فقال: أنا، أما إني لم أكن في صلاة. إن هذا يكون بالليل، ربما أوهم السامع أنه كان يقوم الليل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نجبت، يعني من العقل أو ذرات السموم، فاستيقظت حتى يدفع عن نفسه مثلها.
خاصة
أن ينحو المال،
يعني
يحصل
على
الفسق. لماذا؟
لماذا؟
إذا كان عمل التسكير ما في مانع أن يزكيه العالم، ولكن نرى إليهم علمائنا شدة عظيمة في هذا. يعني كان الشيخ الرشيد أحد الإخوة في السجون
قال رجل ورقة بين البيع والإفتاء يتسلم في كتب الإفتاء، والإفتاء يضعون ألف وباء وجيم، وعلى حسب التزكية يأخذ الكتب. فقال رجل تزكيه كل خميس معنى المتسلم عند الشيخ مصر في وجه الشيخ، يعرفه يعرفه كشكل. قال يا شيخ كل تزكية حتى هذا الإفتاء؟ قال عند الكتب قلنا، عند المجلدات قلنا، قال لماذا لم تتسكين؟ انتهيت من قراءتها قال لا خلاص، لماذا لم تتسكين؟ ايضا ينبغي ان ينتبه ان بعض الناس يذهب من اجل الحصول على التزكية فقط ولا يريد التعلم، وليس معنى ان الشيخ يقول ان هذا سببي انه اريد التدريس، قد يكون من عوام اهل السنه والسلفيين، لكن كون يقول ان هذا الرجل من اهل العلم ودرس وجدير بان يدرس، نعم. لكن بعض الناس الان صار يعني يتمسح في العلماء او طلاب العلم من اجل ان يقاتل معي طالب علم فقط، وهو لا يهتم بالتعليم، لا. لذلك المطلوب التشديد في هذا الباب، ولا يعطي الشخص التزكية أبدا إلا بعد أن ينظر في حاله جيدا ويراقب جيدا. وكان عندنا تساهل في هذا الباب، فبعضهم أخذ التزكية وصار الآن يلعب بها مع أن يحذر منه كسائر الأرض وحدديته وخارجيته الآن والعياذ بالله. فبعض الناس يهتم بالتزكية ولا يهتم أن يتعلم ويستفيد بالعلم، لا، هذا خطأ، هذا قد يكون عنده في نفسه شر ورياء وعدم إخلاص ورياء بالله. نعم. وحب الناس بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس، العالم وطالب العلم أولى الناس أن يهتم بعيوب نفسه. اجلس مع نفسك ساعة، اجلس مع نفسك حتى في الأسبوع على الأقل ساعة بينك ونفسك، انظر عيوبك، انظر عيوبك ما هي وش هي في إصلاحها، لأنك الآن في دار العمل قد يخطبك الموت، لا تقل على الشباب إن شاء الله حسن حالي غدا أحسن غدا غدا غدا، كما قال ابن القيم رحمه الله إن من أشد على الإنسان سوف سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل يسوف، هذا غلط. الآن قل وعجلت إليك ربي لترضى، عجل من الآن، لا تدري ماذا تلك الموت، لا تقل أنا شاب، الموت تقتل الشاب والكريم، المرأة والرجل، القوي والضعيف، الصحيح والسقيم. الإنسان يشتهي إذا رأى عيبا في نفسه يصلح من حال نفسه، لا سيما أن بعض الطلاب يعين الشيخ والعالم على الشر، إذا رأى خطأ يدافع عن خطأ الشيخ بدل أن يرده ويبين له الحق، إذا به يدافع عن الباطل الذي معه والعياذ بالله. نعم.
والاشتغال عنها بعلوم الخلق.
نعم.
والحمية والعصبية لغير الله، والرغبة والرهبة لغير الله، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب.
نعم. علماء الله كانوا لا يسمحون ابدا لغيبة في المجالس، كان سماحة الشيخ عبد الله رحمه الله اذا ارتاد احد المجلس قال سبح سبح كبر كبر يا شيخ، يعني قل سبحان الله قل الله اكبر، اصرف الغيبة، ابدا لا يسمحون بالغيبة في المجالس، لذلك كانت مجالسهم عامرة بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. العالم لا يسمح بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان في مجلسه ابدا، ويكون قويا في ذلك، واذا فعل احد ذلك يرده. لما قال احد الصحابه عن كعب بن مالك مع ان كعب ساعه اذن كان محتجبا لكبيره ويتحدث عن الغزو في جهاد دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله شغله البردان، انشغل ببردين، فقال معاذ بن جبل لا والله يا رسول الله ما علمنا الا خيرا. وهذا رجل ما هو حاله؟ واقع في معصيه عظيمه، ومع ذلك ترد ويدفع وتدفع عنه الغيبه، هذا امر مهم جدا.
والفحش في القول واحتقار الناس ولو كان موجودا.
نعم. أيضا العالم يحتار من قبل أحسن كما قال الله عز وجل وقوله للناس الحسنى ويقول اختار الكلام الطيب كما قيل انتقي الكلام كما تنتقي أطيب القلب. الإنسان ينتقي الكلام الحسن ولا يجرح أخاه المسلم. إذا قال منه لفظ خطأ يستغفر الله ويعتذر عنه ويتأسف لا يتكبر عنه عن يعتذر ويتأسف عن الخطأ.
فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. وقد بني بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس وأدوية هذه البلايا مستوفاة في كتب الوقائع. فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب. ومن أنفعها كتاب رعاية للمحاسبين رحمه الله تعالى. للمحاسبين رحمه الله تعالى.
لعل أن نختم بهذا الحد. عالي أبو الشيخ بس قال نعم عالم قال له المحاسب فيه كلام نعم نعم
هذا غير
حاسب لا لعله هو نعم لا فيه كلام لكن كتب الرقائق قد يستفاد منها قد يستفاد منها نعم